أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 106: لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز. هذه المسألة تشتمل على 4 نقاط. النقطة الأولى: هل تصح النيابة عن الصبي المميز أو لا تصح النيابة عنه؟ لا إشكال بين الفقهاء في مشروعية النيابة عن الصبي المميز. هذا من شرائط المنوب عنه، أنا ما نبهت. الآن انتهى الكلام في شرائط النائب. هذه المسألة هي شروع في شرائط فيما يعتبر في المنوب عنه. فهل تشرع النيابة عن الصبي؟ يعني ندزلنا واحد يأتي بالعمل نيابة عن الصبي المميز، هذا العمل، هذا الحج الذي يأتي به النائب عن الصبي المميز، هذا مشرع، مقبول، صحيح أو غير صحيح؟ الفقهاء قالوا تشرع النيابة عن الصبي المميز. سيجي الكلام في الصبي غير المميز. الصبي المميز تشرع النيابة عنه، لا من جهة أن عبادات الصبي المميز هي شرعية وصحيحة، هذا لا ملازمة بينه، فلتكن عباداته صحيحة، بس هذا مو معنى أنه تشرع النيابة عنه، هذا مطلب آخر يحتاج إلى دليل. بل من جهة قبول النيابة عن الصبي ومشروعية ذلك، من جهة إطلاقات أدلة النيابة فإنها تشمل الصبي المميز، من قبيل ما جاء في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه، فقال صلوات الله عليه: إذن يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت. سأل الإمام، قال واحد يشرك معاه في حجته، يشرك أباه، يشرك أخاه، واحد من قرابته، الإمام قال الحج مقبول وإلك زيادة بعدها متحصل، وهي زيادة الصلة، فإنك إن حججت عنهم أو أشركتهم في حجك فحينئذ يكتب لك صلة الرحم بما أتيت عنهم، فتحصل ثواب ثاني، تحصل مثل حجهم، لا ينقص من حجك شيء، وأيضا شو تحصل؟ ثواب وصلتهم. وهذه الرواية هي مطلقة، قال للإمام واحد يشرك أباه أخاه قرابته، الإمام قال له بلي، هذا جائز والحج صحيح، بلا فرق بين أن يكون هذا الأخ أو القريب هو بالغ أو غير بالغ، ولكنه مميز، تشمل الاثنين. فالرواية مطلقة من هذه الناحية. وأيضا هذه الرواية ليست واردة في إهداء الثواب. طبعا إهداء الثواب هذا ما بي كلام، راح يجينا إهداء الثواب شنو؟ أن واحد يجيب الحج عن نفسه وبعد ما يكمل الحج يقول له إلهي أنا أهدي ثواب هذا العمل لهذا الصبي المميز أو لفلان من الناس. هذا ماكو كلام أنه صحيح إهداء الثواب، هذا لا كلام فيه، بل يحق لك أن تهدي الثواب حتى للكافر كما سيأتي. كلامنا في النيابة، أن تأتي بالعمل نيابة عن الصبي المميز، فرق بين النيابة وبين إهداء الثواب. النيابة يعني من البداية أنت تأتي بالعمل لا عن نفسك بل عن غيرك، هذا معنى النيابة. أما إهداء الثواب لا، تجيب العمل عن نفسك ثم تهدي ثواب ذلك العمل لغيرك. كلامنا في النيابة، والرواية مطلقة وواردة وين؟ في النيابة، لأنه لم يقل له أنا أهدي جزء من ثواب عملي إلى أبي أو أخي أو قرابتي، لاحظ التعبير، وإنما ماذا قال؟ قال في الرجل يشرك أباه، ومعنى يشرك أباه يعني شنو؟ يعني يأتي بالعمل عن نفسه وعن غيره، وهي النيابة. فالرواية هي واردة في النيابة وهي مطلقة، فتشمل الصبي المميز. وأما الصبي غير المميز، ما تعرض لسماع السيد، بس مفهوم من العبارة أن الصبي غير المميز لا تشرع النيابة بالحج عنه، لأنه لا يوجد أمر متوجه إليه حتى يمتثل النائب. الصبي المميز أكو أمر متوجه إليه، ولهذا قلنا أن عباداته هي شرعية وصحيحة. أما الصبي غير المميز أصلا لا يوجد أمر متوجه إليه حتى النائب يقصد ذلك الأمر المتوجه إليه، أو قل أنه لا يتمكن أن ينزل نفسه منزلة الصبي غير المميز، لأنه ليس أهلا لصدور العمل منه حتى يخاطب بالعمل، وبالتالي يصح أن ينزل النائب نفسه منزلة الصبي غير المميز. وتقدم أن الصبي غير المميز يستحب لوليه أن يحج به، يستحب إحجاج الصبي غير المميز، تقدم في مسألة 8 على ما ببالي، ولكن ما دل على استحباب إحجاج الصبي هذا لا يدل على مشروعية النيابة عن الصبي غير المميز، ماكو ملازمة بينه. دلت الروايات على أنه يستحب إحجاج الصبي، يستحب لوليه أن يحج به، ولكن هذا يثبت لنا مشروعية النيابة عنه؟ إحجاج الصبي يعني هو تأخذ الصبي وتحج به، هذا معنى إحجاج الصبي. أما أن تأتي بالعمل نيابة عنه هذا يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود. فإذا الصبي غير المميز لا يشرع، لا تشرع النيابة عنه، بينما الصبي المميز تشرع النيابة عنه لإطلاقات أدلة النيابة. هذه النقطة الأولى، قال لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز. النقطة الثانية، هل تشرع النيابة عن المجنون أو لا تشرع؟ الجواب، المجنون يصح الاستنابة والنيابة عنه مطلقا، سواء كان مطبقا أم كان مجنونا أدواريا، ولعله من جهة الأخبار التي دلت على أنه يكتب لكل من الحاج ومن أشركهم في حجه ثواب حج كامل، فأي واحد الشركة معك أنت تحصل ثواب حج كامل، وهذه مطلقة تشمل ما إذا أشركت العاقل في حجك أو أشركت المجنون في حجك. فالروايات مطلقة من هذه الناحية، فتشمل حتى المجنون بلا إشكالين. يبقى أنه سبق أن ذكرنا أن المجنون على قسمين، مجنون لا يميز شيئا وليس له حد من الإدراك، حاله حال البهيمة، وهذا بلا إشكال بلي عفو هذا الظاهر العبارة أنه أيضا مشمول. سمع السيد قال أنه النيابة لا بأس بالنيابة عن المجنون، فيشمل حتى مثل هذا الذي لا يدرك شيء. أكو مجنون له نحو من الإدراك وقد يعبر عنه بمجنون يميز أو مميز، ومجنون لا، حال حال البهيمة لا يدرك شيئا. والعبارة ظاهرها أنها تشمل الاثنين، سواء كان عنده مستوى من الإدراك هذا المجنون أو لم يكن عنده مستوى من الإدراك. إلا اللهم أن يقال بأن المقصود من المجنون هنا هو الذي له نحو من الإدراك ويميز، بقرينة أنه ذكره بعد الصبي المميز. سلا واحد يفهم من العبارة فحينئذ تشمل الاثنين. أما إذا قلنا لا، هذا مجرد عطف المجنون على الصبي المميز، هذا مو معنى أن القصد من المجنون هو المجنون الذي له نحو من الإدراك ويميز، لا ربط بين الأمرين. فحينئذ العبارة مطلقة من هذه الناحية تشمل الاثنين، الذي له نحو من الإدراك والذي يكون كالبهيمة لا يميز شيئا، فكلاهما تصح النيابة عنه. قال كما لا بأس بالنيابة عن المجنون. النقطة الثالثة، إذا كان الشخص مجنونا أدواريا وعلم بأنه الحج دائما يصادف في دور جنونه، هو دائما في موسم الحج هو يجن. أكو بعض الأشخاص إلى موسم، إلى فترة من الفترات يجن بها، هذا اللي هو أدوار يسمونه، وهذا يعلم أنه دائما دور جنونه يصادف في موسم الحج فما يتمكن أن يحج. فإذا حصل له العلم بذلك هنا يلزمه أن يستنيب شخصا يحج عنه. هذه المسألة تقدمت والآن يؤكد عليها سماحة السيد، ولعله من جهة أنه لماذا يجب عليه أن يستنيب شخصا، لعله من جهة ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه حيث قال إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عز وجل فيه، فإن عليه أن يحج عنه صرورة لا مال له. فهذه الرواية ورد فيها أو أمر يعذره الله عز وجل، وهذا أمر يعذره الله عليه هذا الجنون. فإذا كان هكذا الإمام حكم بلزوم أن يحج شخصا عنه، بأن يستنيب شخصا يحج عنه. النقطة الأخيرة والرابعة، إذا استقر الحج على المجنون في حال إفاقته، شخص في حال إفاقته استقر عليه الحج، هسه هو من البداية هو أدواري، لولا كان عاقل واستقر عليه الحج، استطاع إلى الحج وتماهل لم يذهب فاستقر عليه الحج ثم جن، أو لا هو من البداية أدواري ويعلم بأن دور جنونه دائما يصدف في أيام الحج ولم يستنب، فهذا يستقر عليه الحج أو لا يستقر؟ تقدم أنه من وجبت عليه الاستنابة فلم يستنب حتى مات هذا يستقر عليه الحج ويلزم الاستنابة عنه. هذا المجنون إذا استقر عليه الحج ومات، هل يلزم القضاء عنه أو لا يلزم؟ جواب نعم، يجب القضاء عنه حتى وإن كان موته في حال جنونه، واضح؟ لإطلاق الأخبار الدالة على أن من استقر عليه الحج يجب القضاء عنه، من قبيل ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال، قال يحج عنه أو يحج عنه صرورة لا مال له. فإذا كل من كان عليه حجة الإسلام هذا يلزم القضاء عنه، وهذه الرواية مطلقة تشمل المجنون الذي استقر عليه الحج وغير المجنون، هم بلا فرق بين أن يكون موته في حال جنونه أو في حال إفاقته. قال: بل إذا كان مجنونا أدواريا وعلم بمصادفة جنونه لأيام الحج دائما وجب عليه الاستناب حال إفاقته، كما يجب الاستئجار عنه. هذه النقطة الرابعة. إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته، يعني في حال إفاقته سهو قلت بعدين جنة أو لا، هو مجنون أدواري هكذا ولم يستنف في حال حياته، فيستقر عليه الحج، فإذا استقر عليه الحج يجب القضاء عنه. طبعا إذا عنده تركه، أما إذا ما عنده تركه لا يجب على الورثة، عفوا إذا ما عنده تركه لا يجب على أقربائه على وليه أن يحج عنه، إنما يجب هذا تقدم، إنما يجب القضاء عنه على من استقر عليه الحج إن كان له أموال وله تركة. أما إذا لم يكن له تركة فلا يجب على أوليائه أقربائه أن يحجوا عنه من أموالهم. قال: كما يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته وإن مات مجنونا، لإطلاق ما دل على لزوم الحج عمن استقر عليه الحج وكان له تركه. مسألة 107 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.